الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، الكلام في هذا الوقت هو عن الحج وعن أعماله. الحج فريضة وركن من أركان الإسلام، قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. رواه البخاري ومسلم. هذه الفريضة، فريضة الحج، نعمة من الله تبارك وتعالى على المسلمين، فإن هذه الفريضة جمعت العبادات كلها في وقتها، ففيها عبادات الجوارح، عبادة اللسان، فالحاج يذكر الله تبارك وتعالى ويتشهد شهادة الحق ويلبي ويدعو الله تبارك وتعالى، فإنه تبارك وتعالى قريب مجيب. وفيها كذلك في هذه الفريضة أعمال البدن، فإن الحاج يطوف بالبيت ويصلي ويسعى بين الصفا والمروة ويقف بعرفات ويتنقل في هذه المشاعر التي بينها الله تبارك وتعالى للمسلمين وحددها، فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام يبينها لخليل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ويوقفه جاء ليبينها له، وأوقفه على كل مشعر من المشاعر. وفيها كذلك عبادة لله عز وجل بالنفقة، فالمسلم ينفق فيها، ينفق في هذه الفريضة من ماله، يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. والنفقة في سبيل الله مضاعفة وفي سبيل الخير، وهي من الأعمال التي يخلفها الله تبارك وتعالى، فالحسنة بعشر أمثالها. هذه الفريضة فيها أيضا ارتباط هذه الأمة، ارتباط آخرها بأولها، وفيها اتباع ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم التي أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام باتباعها، فقال تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع ملة إبراهيم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقد أمره الله عز وجل ببناء هذا البيت، وأمره تعالى أن يؤذن في الناس بالحج، فقال عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فلما بنى البيت وعاونه نبي الله إسماعيل صلى الله وسلم عليهما وعلى نبينا وعلى الأنبياء أجمعين أمره الله أن يؤذن في الناس، قال: ربي ما يبلغ صوتي، يعني أن صوته لا يبلغ إلا مسافة قصيرة ولا يقدر أن يبلغ الناس كلهم بصوت ينادي به للحج. فقال الله تبارك وتعالى له: نادي وبلغ نادي وعلينا البلاغ. ثم إنه قال: أيها الناس، إن لله بيتا فحجوه. فتطأطأت الجبال ووصل صوته صوت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وصل إلى أقطار الأرض. فأجابه من كتب الله له أن يحج ممن هو في زمانه وممن هو في أصلاب آبائه. وهذا البيت بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعاونه ابنه إسماعيل، بناه لعبادة الله تبارك وتعالى ولتوحيد الله عز وجل وللاعتكاف فيه ولأجل إقامة هذه الشعائر، شعائر الحج، فإنها قد فرضت قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه منة من الله تبارك وتعالى على أهل الأرض كلهم. فإن هذا البيت مثل البيت المعمور الذي في السماء السابعة، فإن ذلك البيت المعمور الذي أقسم الله به يطوف به الملائكة كما يطوف أهل الأرض بالبيت العتيق. جاء في صحيح مسلم: ثم رفع لي البيت المعمور، ثم في قصة المعراج: ثم رفع لي البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. هذا البيت المعمور في السماء لو فرض أنه نزل لوقع على البيت العتيق، فذلك يطوف به أهل السماء وهذا البيت يطوف به أهل الأرض. والطواف عبادة لله تبارك وتعالى وتقرب إليه، تقرب إلى الله عز وجل. فالطواف ببيت الله عبادة لأن الله أمر بذلك، ولأن فيه خضوعا لله وتذلل لله. يسأل في الطواف المسلم ربه من خيري الدنيا والآخرة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام بين الركنين يسأل الله ويدعوه بهذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مع ما كان يسأله وشرعه من الدعاء والتضرع في الطواف، وكذلك في بين الصفا والمروة وفي عرفات. فهذا البيت العتيق الذي شرفه الله تبارك وتعالى منة من الله على أهل الأرض، وهو بيت مبارك كما قال تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قياما للناس. قال أهل العلم أن الله جعل هذا البيت سببا في قيام أمور الناس واستقامتها في أمور دينهم ودنياهم، والله عز وجل رحيم بعباده. فهذا البيت لأهل الأرض مثل البيت المعمور، فالملائكة يطوفون بالبيت المعمور وأهل الأرض يطوفون بهذا البيت ويسألون الله عنده، فإن سؤال الله عند البيت وخاصة بين الباب والركن في الملتزم وعند الكعبة له مزية على غيرها على غير الدعاء في الأماكن البعيدة عن البيت الحرام. فهذا الدعاء من المسلم عند بيت الله يستجيب الله له، فإن الحجاج وفد الله إن سألوا ربهم أعطاهم. فهذا فضل من الله عز وجل على العباد. ثم إن الحجر هذا حجر الأسود حجر أنزله الله من الجنة، جعله في الأرض وكان أبيض فسودته خطايا بني آدم. فهذا من علامات توحيد الله عز وجل، وهو من علامات بقاء هذا الدين. فالمسلم يعتمر ويحج هذا البيت، وجاء في فضل ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور جاء كذلك في الحديث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن رحمة الله بنا نحن المسلمين أن الله فرضه وجعله في العمر مرة واحدة. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقد قال: أيها الناس حجوا بيت الله، فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله في كل عام؟ فكره النبي مسألته وسكت. قال: لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم ذلك. فالحج والعمرة مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. وجاء في صحيح مسلم: من العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحاج الذي وكذلك المعتمر يجب في أول الأمر أن يخلص العمل لله تبارك وتعالى، فيحج يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك التقرب إلى الله، يبتغي بذلك ثواب الله عز وجل، لا لسمعة ولا لرياء ولا لغرض من أغراض الدنيا، وإنما يطلب ما عند الله عز وجل، لأن الحج نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. الحج نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، حتى إن عائشة قالت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فعلم من هذا الحديث أن الحج نوع من الجهاد، والجهاد جاء في فضله أنه أعلى ذروة في الإسلام، فيجب الإخلاص على الحاج، وهو أن يبتغي بحجه ما عند الله، لا يلتفت إلى شيء من متاع الدنيا أو لسمعة أو لرياء، فإن السمعة والرياء تبطل العمل الذي دخله الرياء. وعلى الحاج أيضا أن يتخير وأن ينتقي وأن يأخذ لزاده لمركبه لأجرة الركوب، وكذلك ما ينفقه على نفسه من مطعم ومن مشرب ومن مسكن، فينتقي وكذلك ملبس، ينتقي النفقة الصالحة، المال الحلال، المال الذي ليس فيه خلط بالحرام ولا خلط بالشبهات، فإن المال الحلال هذا له تأثير في قبول العبادة وفي قبول الدعاء. وقال سعد رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، أي أنه يدعو الله، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه الإمام مسلم. فالنفقة الحلال هذا من أسباب قبول العبادة، وقد كان بعض السلف يشترط لقبول العبادة المأكل الحلال، لأنه جاء في الحديث: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فعلى من يريد الحج والعمرة أن تكون نفقته حلالا طيبا، فإنه إذا كان المال حلالا طيبا فتصدق منه وأنفق على نفسه أجرا. والله تبارك وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث تابع بين الحج والعمرة: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ولله المنة علينا والفضل، وله الحمد والشكر الذي شرع لنا كل ما فيه الخير لنا، وشرع لنا كل ما يقربنا إليه، ونهانا عن كل ما يبعدنا وعن كل ما يغضب الله علينا. ولولا أن الله تبارك وتعالى علمنا لما علمنا ذلك. قال تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا مما على الحاج أن يعتني به بأن تكون نفقته حلالا. ثم عليه أن يحرص أشد الحرص أن يتقبل الله منه وأن يكون حجه كفارة لذنوبه. قال أهل العلم قال بعض أهل العلم من سلمت له صلواته الخمس سلم له يومه، بمعنى أنه من أتى بالصلوات الخمس في اليوم والليلة حفظ الله له اليوم والليلة التي صلى فيها الصلوات الخمس، فحفظه الله عز وجل من كل مكروه وحفظ له الحسنات ومحى عنه السيئات. قالوا ومن حفظ ومن سلمت له جمعته سلم له أسبوعه، سلم له الأسبوع، يعني أن من أتى بالجمعة على وجهها فقد حفظ الله له ما في أسبوعه من الحسنات وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ما لم يغش الكبائر. ومن سلم له رمضان سلمت له سنته، ومن أدى زكاة ماله سلم له ماله، لأن أداء الزكاة يحفظ الله به المال ويخلف الله تبارك وتعالى على المنفق. ومن سلم له حجه سلم له عمره، يعني أنه من حافظ على حجه من المبطلات فلم يأتي بعمل يبطل الحج فقد حفظ عمره كله. ولذلك فإن الحج في العمر مرة واحدة، والصالحون إذا حجوا فإنهم يحافظون على حجهم، بمعنى أنهم يخافون أن يرتكبوا معصية لله تبطل الحج، ويخافون أن ينقص أجر حجهم. فعلى من يريد الحج أن يعتني بحجه وأن يحرص أشد الحرص على أن يكون الحج مبرورا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو ما أتى فيه المسلم بأركانه وواجباته واستكثر فيه من سنن الحج واستكثر من الأعمال الصالحة، أتى بالفرائض على وجهها وابتعد عن المحرمات والجدال والمماراة، الجدال بغير حق والمماراة والمماكسة والأذية وكل ما فيه ضرر على الغير. والمبرور هو ما بذل فيه المسلم الخير وكف الشر، إذا أنفق في سبيل الله، إذا تصدق على محتاج، إذا ساهم في خير، إذا أرشد أخاه الحاج إلى ما ينفعه في حجه، إذا ذكره ولم يؤذي أحدا من المسلمين ولم يعتدي على أحد ولم يسب أحدا، فذلك هو الحج المبرور، مع الإتيان بالحج وفق السنة النبوية، فيحرص على أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في حجه وأن يعمل مثل ما عمل صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ومعنى خذوا عني مناسككم أي اقتدوا بي، يقتدوا بي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. وقد نقل أصحابه أقواله وأفعاله في الحج وفي الأيام وفي المشاعر حتى كأن المسلم يراها ويراه عليه الصلاة والسلام بعينه. فهذا مما من الله به على المسلمين أن شرع أعمال الحج بالوحي وأراد الله عز وجل أن يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون يشاهدون ذلك، فينقلون أعمال الحج من الكتاب والسنة وينقلون فعل النبي عليه الصلاة والسلام لها وتطبيقه لها. فهذا الحج المبرور على المسلم أن يحرص عليه أشد الحرص. ثم إن تيسير الله عز وجل للمسلم أن يحج هذه نعمة من الله تبارك وتعالى وكرامة وفضل من الله تبارك وتعالى، فإن الكرامة من الله هو أن يهدي الله العبد إلى فعل الطاعات وأن يحفظه من المحرمات، هذه هي الكرامة وهي الاستقامة. فمن وفقه الله لذلك فهو على خير عظيم، لأن الله تبارك وتعالى رضي عنه وأحبه، ولولا أن الله يعين على الطاعات لما قدر أحد أن يقوم بطاعة، ولولا حفظ الله عز وجل للعبد عن المعصية لارتكب المعاصي. فالفضل أولا وآخرا لله تبارك وتعالى على عبده. قال عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وفي الحديث: إن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. وفي حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأمر مهم معلوم لكل مسلم، لكن الذكر تنفع المؤمنين، وهو أن يحرص المسلم على تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، فإن القليل من العمل مع توحيد الله تبارك وتعالى فيه بركة وفيه خير وله عند الله قبول. والتوحيد هو أن يوحد الله، بمعنى لا يعبد معه غيره، فيجعل عمله لله تبارك وتعالى لا يشرك مع الله فيه أحدا. يحج توحيدا لله، لا يحج للرياء ولا للسمعة ولا للثناء ولا ليقول الناس له هذا هو الحاج، فإن مدح الناس لا يجدي على صاحبه شيئا إذا لم يقبل الله تبارك وتعالى من العبد. فالتوحيد هو عنوان السعادة، فتحقيقه، تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يدخل به المسلم الجنة، والموحد يدخل الجنة قطعا حتى ولو كان عليه ذنوب، فإنه قد يعذب بالذنب في النار بقدر ذنبه، ولكن نهايته هو أن يدخل الجنة. فالموحد الموحد لله تبارك وتعالى يرحمه الله عز وجل، وأما المشرك فإن الله حرم عليه الجنة. قال تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهؤلاء غلوا في نبي الله عيسى، النصارى الذين غيروا وبدلوا في دين عيسى صلى الله عليه وسلم وحرفوا الإنجيل، غلوا في حب عيسى ووصفوه بصفات الإله فعبدوه من دون الله، أي أنهم يدعونه من دون الله ويسجدون له من دون الله ويستغيثون به من دون الله تبارك وتعالى، ويتوجهون إليه بالتوكل والرجاء. فما لله من العبادات جعلوها لعيسى صلى الله عليه وسلم، فكفروا بذلك. فقال الله تبارك وتعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وفي حديث الشفاعة أن الناس يترادون، يعني يتدافعون الشفاعة، ويأتي الناس يموج بعضهم في بعض، فيأتون إلى آدم صلى الله عليه وسلم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، يرغبون إلى كل واحد منهم أن يشفع عند رب العالمين ليفصل بين الناس ولينزل لفصل القضاء. فيقول عيسى: إني عبدت من دون الله نفسي نفسي، ولا يذكر ذنبا، فيخاف من عمل غيره، وهو غير راض بذلك، وهو غير راض بعبادة من يعبده من دون الله. ويوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالله تبارك وتعالى يسأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لأن النصارى اتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون الله، ومعنى إلهين يعني يعبدونهما من دون الله، ويصفون كل واحد منهما بصفات لا تكون إلا لله، ويصرفون إليهما العبادات التي لا تكون إلا لرب العالمين. والله عز وجل أعلم، لكن الله عز وجل يحب أن يسمع من عبده ومن رسوله عيسى صلى الله عليه وسلم ولنعلم بأن عبادة غير الله شرك أعظم يخرج من الملة حتى ولو كان هذا ولو كانت هذه العبادة لملك أو لنبي، فإنه لا فرق في عبادة غير الله، لا فرق فيها بين أن يعبد نبيا، لا فرق في عبادة غير الله في الإثم وفي الحكم وفي الخلود في النار وفي الحرمان من الجنة، لا فرق في عبادة غير الله بين أن يعبد نبي أو ولي أو جني أو ملك أو مخلوق، وبين أن يعبد صنم من الأصنام أو شيطان من الشياطين، كل ذلك شرك بالله تبارك وتعالى. فالحاج وكل بل كل مسلم عليه أن يعتني بهذا الأصل العظيم، فإنه هو الذي تدور عليه السعادة والشقاوة والفلاح والخسران والرضا والقبول من الله والرد والمنع والقرب والإبعاد، هذا هو الأصل الذي ينبني عليه الإسلام كله، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها كلمة عظيمة وكلمة جليلة. هذه الكلمة ينبني عليها الإسلام كله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فالحاج بل كل مسلم عليه أن يعتني بتوحيد الله وأن يتفقه في هذا الباب، وإذا حقق المسلم توحيد الله تبارك وتعالى فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم عرضت علي الأمم، قال: وعرضت علي أمتي وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، توكلون على الله لا على غيره، رواه البخاري ومسلم. هذا من الأمور أو هذا الأصل مهم في حياة المسلم، وعلى المسلم أن يتفقه في توحيد الله، لأن الشرك بالله عز وجل أصناف وأنواع، كل عبادة أمر الله بها فهي لله وحده خالصة، ويقابل تلك العبادة يقابلها شرك بالله تبارك وتعالى. والشرك بالله عز وجل شرك أعظم وأكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر، وشرك خفي، هذا هو الشرك بالله. أما الشرك الأعظم الأكبر الذي يخرج من الإسلام والعياذ بالله، فهو أن يجعل بينه وبين الله وسائط، وسائط يدعوهم ويسجد لهم ويستغيث بهم ويسألهم الحاجات ويسألهم كشف الكربات ويسألهم الشفاعة ويذبح لهم وينذر لهم ويتوكل عليهم ويستعيذ بهم ويستغيث بهم، هؤلاء الوسائط إذا صرف العبادة إليهم فقد كفر بالله العظيم، كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يعبد معه غيره. قال تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات في صحيح مسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال أحد الصحابة وأنا أقول من مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. وفي حديث عبد الله ابن بسر رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله قد كثرت علينا شرائع الإسلام فباب نتمسك به جامع. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فإنه جماع الخير. وفي الحديث الآخر أن الله تبارك وتعالى قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بالله شيئا غفرت لك. فهذا أصل عظيم. فالشرك الأكبر هو أن يتخذ من دون الله آلهة يدعوهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويستنصر بهم ويتوجه إليهم بقلبه في طلب الحاجات في كشف الضر وفي جلب الخير فيصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل. هذا شرك أكبر. والشرك الأصغر هو الرياء والسمعة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر. كذلك الحلف بغير الله. من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا الشرك أصغر لا يخرج من الملة. والشرك الخفي هو في هذه الأمة. الشرك الخفي في هذه الأمة وكفارته أن يقول المسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وأما كفارة الرياء فهو أن يخلص العمل الذي يدخل فيه لله، فإذا عرض له رياء استعاذ بالله من الرياء وجعل عمله خالصا لله عز وجل. هذا الحج نعمة عظيمة على المسلمين، بل إنه نعمة على أهل الأرض. وما دام الناس يحجون بيت الله فإن الله يدفع عنهم من الشرور ويدفع عنهم من العقوبات النوازل ويصرف عنهم السوء ويصرف عنهم سوء القضاء ويصرف عنهم العقوبات لما يتقربون إلى الله في الحج من جميع أقطار الأرض بالدعاء، ولما يهرقون هناك من الدماء بالقرابين ويتقربون إلى الله عز وجل بهذه الذبائح في الحج، هذه تنفعهم. فإن الصدقات والطاعات يدفع الله بها الشرور والآفات. والناس بخير ما دام الحج آمنا، وما دام الحج مستمرا وما دام الناس مقبلين على الحج والمسلمون بخير ما داموا يعتنون بالحج ويتوافدون من جميع أقطار الأرض إلى هذا البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. فالحاج عليه أن يعتني بحجه وأن يقبل عليه وأن يتأدب بآداب الإسلام وأن يبذل خيره وأن يكف شره، لا يؤذي أحدا ولا يظلم أحدا ولا يشغب على أحد ولا يعتدي على أحد من الناس في الحج، بل يكون شأنه شأن نفسه، وأن يحتمل وأن يصبر، فإذا مثلا آذاه أحد فعليه أن يتحمل ذلك، إن سابه أحد فعليه أن يتحمل ذلك، لا يقابل السيئة بالسيئة بل يقابل السيئة بالحسنة، وعليه أن يصبر وأن يبتغي الأجر من الله، وألا يؤذي المسلمين خاصة في مواطن الزحام، بل عليه أن يرفق بقدر ما يستطيع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشنق الزمام للقصواء ناقته إذا كانت في جمع من المسلمين، فإذا وجد فجوة يعني مكانا خاليا من الناس أرخى لها الزمام ويقول: أيها الناس السكينة السكينة، فإن السكينة هذه فيها حل لجميع الأضرار والمشقات التي تترتب على الزحام والتدافع، فلو أن المسلمين التزموا السكينة في الطواف من دون أن يؤذي بعضهم بعضا وكذلك في رمي الجمار، فيرمي الأول فالأول بهدوء وسكينة من دون تدافع ومن دون عنف ومن غير إسراع في المشي، فإنهم بهذا يكونوا قد رفق بعضهم ببعض ورحم بعضهم بعضا. أما إذا أقبل على الجمار وجاء كأنه يدخل معركة وجاءوا زرافات ومجموعات آخذ بعضهم بيد بعض ويحطمون من قبلهم، لا ينظرون إلى الضعيف أو لا ينظرون إلى من قبلهم فيتضرر منهم أناس كثير، فهذا في الحقيقة آداب وعمل يحث الإسلام فيه على الرفق وعلى الأدب وعلى السكينة وعلى التراحم بين المسلمين، لأن المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. ولا شك أن أفضل حجة وأحسن الناس أدبا وفضيلة ودرجة هم من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في حجتهم ما يؤذي به بعضهم بعضا. والحج عبادة، وبعض الناس يجعل الحج لأغراض دنيوية فيؤذي الناس بالصخب أو بالشعارات التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أو بأضرار يقصدها ويريد أن يؤذي بها المسلمين، فهذا أشد وأشد. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يعلم بأنه في هذا البلد الذي قدم إليه في المشاعر المقدسة، ليعلم بأن النية التي ينويها من خير أو شر أن الله مطلع عليها، وأنه سيجزيه بالخير خيرا وثوابا وفضلا، وأنه تبارك وتعالى سيعاقبه بنية السوء وبقصد السوء وبنية الإضرار بالمسلمين وإدخال المشقة والحرج عليهم. والله تبارك وتعالى يقول: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ثم على المسلم أن يتفقه في أعمال الحج، بأن يعرف أركانه وأن يعرف واجباته وشروطه، وأن يبتعد عن محظورات الإحرام. فإذا دخل في الحج إذا دخل في الإحرام للحج أو للعمرة فلا يقلم ظفرا ولا يمس طيبا ولا يأتي زوجته ولا يصيد صيدا ولا يعقد النكاح ولا يجامع زوجته، فيجتنب، ولا يلبس المخيط من الثياب، بل يكتفي بإزار ورداء، ولا يلبس الثياب ولا يغطي رأسه ولا يحلق الشعر، يجتنب محظورات الإحرام. وإذا كان متمتعا فينتهي من أعمال العمرة فيه قبل اليوم الثامن، ثم يحرم بالحج من اليوم الثامن ويبقى محرما حتى يقف بعرفة ويرمي جمرة العقبة وينحر ويحلق وينحر، ثم يطوف بالبيت. فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا امرأته، وإذا طاف بالبيت فقد حل له كل شيء. والمفرد يبقى، والمفرد والقارن الذي قد جمع بين الحج والعمرة يبقى على قرانه وعلى إفراده، لا يحل من الإفراد ولا من القران حتى يطوف، حتى يقف بعرفة ويرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر. فإذا فعل ذلك حل له كل شيء إلا امرأته. ثم يطوف بالبيت، وعلى المتمتع هدي وعلى القارن هدي، ما تيسر من القربان يقدمه لله تبارك وتعالى. والوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة. ومن أركان الحج الطواف، طواف الزيارة الذي هو طواف الذي يكون بعد النزول من عرفة بعد ليلة مزدلفة، فإنه بعد النصف من تلك الليلة يبدأ طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج. وهذا الطواف كذلك إذا طافه فقد أدى ركن من أركان الحج، والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. ونية الدخول في النسك هذا أيضا ركن من أركان الحج. والواجبات، واجبات الحج، واجبات الحج هي المبيت بمزدلفة على خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن الراجح بأن المبيت بمزدلفة أنه واجب من واجبات الحج، والمبيت بمنى أيضا ليالي منى الثلاث إذا لم يتعجل، ليالي منى يبيتها بمنى. ومن واجبات الحج طواف الوداع، من واجبات الحج طواف الوداع، فعلى المسلم أنه يسأل وأن يتفقه في الحج ليؤديه على بصيرة، وينبغي له أن يتخير الرفقة الصالحة الذين يستفيد منهم ويعينونه على طاعة الله تبارك وتعالى، وليؤدي معهم صلاة الجماعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني والمسلمين لما يحب ويرضى. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقهنا والمسلمين في الدين، اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده، وأعذ المسلمين من الشيطان الرجيم وذريته وشياطينه وجنوده. اللهم يسر للحجاج أمورهم، واشرح صدورنا وصدورهم يا رب العالمين، وفقنا لطاعاتك وجنبنا معاصيك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل يقول بأنه اعتمر في ذي القعدة ويريد أن يحج، يعني اعتمر ورجع إلى المدينة، إذا كان اعتمر ورجع إلى المدينة من دون أن ينوي حجا فهذا قد عمل عمرة لا ينوي بعدها الحج، فلا يكون متمتعا لأنه لم ينوي الحج متمتعا بالعمرة إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في ذي القعدة ولم يحج في سنة الفتح سنة 8 من الهجرة، لم يحج فاعتمر في ذي القعدة ولم ينوي حج، فهذا لا حرج عليه، بل هو متأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو اعتمر ينوي بذلك أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، اعتمر في ذي القعدة ثم رجع إلى مقره في المدينة، فإنه بهذا قد اختلف أهل العلم في تمتعه، والذي يظهر بأنه قد انقطع تمتعه لأنه قد سافر بعد العمرة مسافة قصر، فإما أن يتمتع من جديد بالعمرة إلى الحج، وإما أن يحج حجا مفردا أو يحج حجا قارنا، والله أعلم. والحكم في هذا لمن جاء إلى المدينة ولغيرها. يقول السائل هل ينافي الإخلاص أخذ الصور عند الأماكن التي يذهب إليها والمشاعر؟ نقول التصوير محرم، فلا يأخذ الصور، لا يصور نفسه ولا زملاءه ولا رفقته في عرفات ولا في منى ولا في، فإن هذا ينافي كمال الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهو معصية، لا يبطل الحج لكن هو معصية، وهذا من الرفث. والتصوير يكون لضرورة، أما هذا فهو يأخذه ليعظم الصورة ويعلقها، وهذا منهي عنه، ويأخذها أيضا للذكرى ويعرضها على أهله إذا رجع، وماذا يستفيد من هذا؟ عليه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنفعه هذه الصورة والتصوير؟ هذا مما نهي عنه، وعليه بالإخلاص. فقنا الله وإياكم.